قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضاربة ما أتلفت غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، لحديث العجماء جرحها جبار جبار، متفق عليه، يعني هدرا.
قوله هنا ولا يضمن، أو قال فصل، يعني في حكم هذا الفصل، في حكم الإتلافات، في حكم الإتلافات من غير الآدمي، وما يضمن أو ما يضمن من ذلك. قال ولا يضمن أو ولا يضمن، قرأتها يضمن أو يضمن، رب بهيمة غير ضارية. يعني الأصل في اتخاذ البهائم أن تكون البهائم يعني مطاوعة مروضة، لكن إذا كانت ضارية بمعنى أنها تكون فيها حدة، فهذه يعني ما أتلفته ليلا أو نهارا تكون على صحيح فالأصل، لأن هذه الضارية أو كذلك ما أتلفته يعني من الإتلافات التي تكون في الطريق، فمثلا كالنش والرمح والعض وما أشبه ذلك، هذه إذا كانت ضارية، ومعنى ضارية يعني نسبة إلى يعني من الضراوة، وهي التعدي، وهي التعدي من غير أن يتعدى عليها، يعني هي تهجم من غير أن يتعدى عليها. أما إذا تعدى الإنسان على البهيمة فرمحته فهدر، إذا تعدى إنسانا على بهيمة فرمحته أو نهاجته أو شيء من هذا فيعتبر هدر لا شيء له. قال في قوله نهارا من الأموال، هذا التخصيص سيأتي بك يعني له أصل، وهو حديث ناقة البراء، حديث ناقة البراء كما سيأتي معه. ثم قال لحديث العجماء جرحها جبار، وفي لفظ بعض الألفاظ عقلها جبار، يعني المقصود ما تدركه، لأن ما يترك على الإنسان ما يسيبه الإنسان إما يجب عليه إذا كان متعمدا، أو يجب على عاقلته إذا كان غير متعمد. فمن هنا هي ليست عاقلة، فلهذا لا يرجع إلى التعمد، وإنما يرجع إلى مسألة العقل، إلى مسألة العقل. فهذا معنى قوله جرحها أو عقلها جبار أو هدر، فما أتلفته أو انفلتت من صاحبها فأتلفت شيئا في الطريق، أو ما أتلفته من الجرع وكان ذلك نهارا. وقلنا نهارا لأن العادة جرت كما هو معلوم أن الناس يحفظون مزارعهم بالنهار، وأما بالليل فلا يستطيعون في غالب الأحيان لأنهم ينامون، ولا كل إنسان يستطيع أن يضع سياج منيع على مزرعته، فهو بالنهار يستطيع أن يحمي، ولكنه بالليل لا يستطيع أن يفعل. فيقيد مطلق هذا الحديث في المقيد بما ورد، أو يكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أو عام مخصوص، عام مخصوص.
ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها ووطئ رجلها، لحديث النعمان بن بشير مرفوعا: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن. رواه الدارقطني. ولا يضمن ما نفحت برجلها، لحديث أبي هريرة مرفوعا: الرجل جبار. رواه أبو داود. وخص بالنفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطئ لما لا يريد دون النفح.
قال ويضمن راكب وسائق وقادر على التصرف فيها. إذن ذكر الأوصاف التي فيها الضمان، الراكب على الدابة لأنه يستطيع منعها من أن تقع إنسان في الطريق فيصرفها عنه، ومن أيضا أن يعني تنهشه بفمها فيكون لها حكمة، يكون لها لجام يذوبها بلجامها لأن لا خطأ. وكذلك سائق إذا كان خلفها وعليها في الغالب أحمال، إذا كانت الدابة تكون من ذوات الأحمال أو تكون أيضا الزواج من يعني النواضج سواء كانت بقر أو إبل وهو يسوقها يأتي خلفها ويتمكن من التحكم فيها. فإذا رأى أن أمامها إبل أو مثلا رجل كبير السن أو أعمى أو شيء من هذا يستطيع أن يتدارك حصول أي شيء. فإذا تركها حتى وضعت هذا الطفل أو هذا العجوز أو الغير أو الأعمى فإنه يقدر. ليش؟ لأنه كان بيده يقدر على المنع وهو متصرف فيها، يعتبر متصرف فيها. فإذا ترك التصرف فكأنه رضي ذلك. وقائد معروف القائد الذي يضع لها حبل فيقود الدابة به على التصرف، قال يضمن جناية يدها، لأن الجناية تكون باليد وتكون بالفم وتكون بالسجن إذا وطئت. أما حديث النعمان من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أشواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن، هذا بالنسبة للأثر يعني من حيث سنده ضعيف. وذكر الشيخ سبب الإسناد وقال جزيد بأبي جزيد، أبو جزيد هذا هو نصر بن طريف، وكذلك السري إسماعيل، وقال هما مسروقان، بينما قال غيره ضعيفان، وقال هذا يعني أقل ما يقال فيهما ولكنهما مسروقان. وحقق الأمر في ذلك، بل ونسب أبو جزي هذا نصر وابن طريف نسبه إلى وضع الحديث، إلى وضع قال يضع الحديث. لكن بالنسبة لمعنى الحديث، معنى الحديث وهو أن الإنسان إذا وضع الدابة في سابلة بحيث يمر الناس منها وكانت السابلة ضيقة أو كان أيضا في سوق، والسوق في الغالب الناس يعني كما تعرفون وبالخاصة في يعني القديم وفي بعض الأسواق الموجودة الآن يعني الأسواق تكون ضيقة أيضا على أهلها، فيضطر الإنسان أن يأتي من أمام هذه الدابة أو من خلفها كما يعني أنها تسمى أو ما وطئت في هذا السوق وأتلفت فإنه يكون مضمونا على صاحبها، لأن الأصل أن يبعدها عن هذا المكان، الأصل أن يبعدها عن هذا المكان. ويدخل في هذا أيضا من تهاون في ترك السيارة من غير أن يسحب مثلا الأشياء التي من أن يضعها في يعني نمرة قوية أو يسحب أيضا مثلا يعني البرامج برامج اليد وما أشبه ذلك، فإذا تحركت وأتت على مثلا يعني شيء فأفسدت فلا شك أنه يعتبر ظالم. وكذلك من يقودها أو يقود مثلا يعني دباب مثلا أو غيرها من الآلات الموجودة الآن، كلما حصل منها من أذى فإنه يعتبر مضمونا على القائد، يعتبر مضمونا على القائد، لأن بإمكانه أن يعمل الاحتياطات لتفادي وقوع الحوادث والكوارث. فإذا وقعت مع أنه لم يفرط ففي هذه الحالة يعني لا يأثم، ولكن بالنسبة للقمر لا يسقط عنه بحال من الأحوال، لا يسقط عنه بحال من الأحوال، لأن أموال أن هذه الدماء والأموال لا يتهاون فيها ولا يتساهل فيها أبدا إلا إذا تسامح أهلها. وأما الحديث قال ولا يضمن ما نفحت برجلها، يعني بالنسبة للراكب وبالنسبة للقائد. أما بالنسبة للسائق، بالنسبة للسائق فإذا كان يعلم أنها تنفح فعندئذ لا بد أن يتفادى قدر ما يستطيع، لا يقلل خلفها. وأما الذي راكب أو يقود ففي هذه الحالة لا يضمن ما ترمح برجلها. ثم ذكر أن قصة النفس قال الرجل جبار، الرجل جبار. أولا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولكن الحديث كما نظر معنا العجماء جرحها جبار، جرحها جبار يعني ما وقع برمحها الغالب، والرمح يكون في القلب وهي لا ترمح غالبا إلا من يأتيها، هذا في الغالب لا ترمح في الغالب إلا من يأتيها. والحكم في الأصل على الغالب، الحكم في الغالب وللأكثر.
ويضمن راكب وسائق وقائد قائد قادر على التصرف فيها أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها ما يضمنه المنفرد.
وإن تعدد راكب ضمن الأول ما يرحمه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كسبها. يعني يقول إذا كان على الدابة على الظهر أكثر من شخص، يعني عليه شخصان أو ثلاث، فهذا المسألة لا ليست على إطلاقها أن الأول هو الذي يظلم، لا، لأن قد يكون الأول صغير أو مجنون ولكن يوضع أمام الشخص حتى يقدر، ففي هذه الحالة لا يظلم، وإنما يظلم الأول إذا كان هو الذي بيده التصرف في الدابة أن يطلقها أو يجر مثلا بالجامعة أو شيء من هذا. فمن كان له التصرف هو الذي يظلم، من كان له التصرف هو الذي يضمن، هذا المقصود والله أعلم. ولو علق الحكم عليه وأطلق لكان هذا أولى، لكن ذكر بعده قال أو من خلفه إن انفرد بتكفيرها، يعني الذي في الوسط الذي في التصرف أو الثاني إذا كان هو ينفرد في صغر الأول أو الصغر الصغير دعوه لو كان في الحضر مثلا أو لمرضه كونه لا يستطيع وإنما يخر أمامه ليمسكه أو عماه كونه أعمى لا يشوف لا يشوف، فعندئذ إذا وضعه بين يديه لا يضمن وإنما يضمن البصير المتحكم بالدابة.
وإن اشترك في تدبيرها، وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان، لأن كلا منهما لو انفرد لضمن، فإذا اجتمعا ضمنا.
واضح المسألة، يقول إذا حصل الاشتراك في التدبير، يعني واحد يقول والآخر يشوف أو كلاهما عليها ولكن لكل منهما قدرة على التحكم فيها، يعني التحكم ليس بشخص واحد ولكن مع لكونها عنيدة أحيانا أو لكونها تنقلب سريعا، ثم يقول لكل واحد منهم حكمة أو جزء أو يضعون يديهم معا على الحكمة حتى على الحجاب حتى يستطيعان يعني يستطيع أن يبنيها، فعندئذ يكون الضمان عليهما معا.
ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، لحديث مالك عن الزهري عن حزام بن محيصة بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال ابن عبد البر وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا.
أولا هذا الأثر الذي ذكر وفيه يعني مثل ناقة البراء وأنها كانت ضارية وكانت يعني انطلقة فأفسدت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء أن على أهل الحوائط أي البساتين والمزارع عليهم أن يحفظوها نهارا، لأن الإنسان يعني بالنهار لا يستطيع رق المواشي، لا يستطيع رق، وإن كان النهار إذا كان حتى بالنهار مثلا يعني تكثر وتفسد في هذه الحالة يلزمهم رعي المواشي أو ربطها، لأن الإفساد ممنوع لا يجوز، الإفساد لا يجوز، ولكن قد تنفلت الدابة، فقال إذا انفلتت نهارا، لأنها يعني هذا بالنظر إلى هذا الأثر، إذا انفلتت نهارا فإن على أهل الحوائط أن يحفظوها بالنهار، فكأنه يقول الإفساد المتوقع منها نهارا هذا ليس على صاحبها، ليس على صاحبها، وقد تجوع فتطرق أو تمسى مثلا فتنفلت، فعندئذ لا يضمن، ولكن على أهل الحوائط أن يمنعوها من الدخول. وأما ما أتلفته ليلا فيجب عليه لأن صاحبها محروض أن يأويها وأن يعلم أين تأوي، أما يتركها رمى، يعني بعض الناس يترك مثلا خاصة يعني الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها ما لك ولها، معها حذاؤها وشقاؤها، معها حذاؤها وشقاؤها، طيب معها حذاؤها وشقاؤها، لكن هل معنى هذا أنها تطرق على مزارع الناس؟ إذا كانت تؤدي هذا إلى أنها باستمرار تعدو على مزارع الناس حتى ولو كان ذلك نهارا، فإنه في هذه الحالة يجب اتخاذ ما يلزم الإجراء، ومن ذلك أنه لا مانع أن تتدخل يعني السلطة في منع مثل هذه الأمور، لأن الإنسان قد يعني قد يكون حادث مثلا يحمي البستان لكن تكثر عليه فتأتي من هذه الجهة وتأتي تجرب حينئذ قد لا يستطيع. فعندئذ المسألة يقدر فيها الضرر إن كانت المقصود أنه يستطيع دفعها نهارا فيجب عليه أن يحرسها بالنهار أو يضع فيها من يحرس. أما إذا كان الأمر يغلبه الأمر يغلبه حتى بالنهار فلا يستطيع أن يحميها ولا ومع وجوده لأن يعني هذا الأمر أنهم عليهم يحمونها لكن إذا كان يعجز عن حمايتها نهارا أو لكثرة ما يتسلط عليه من هذه الدواب فعند ذلك يعني يجب الضمان يجب الضمان على رب هذه الإبل مثلا وهذه المواشي لأنها تضر بالزرع وتضر بالأشجار وهذا حقوق للآدميين ما يجب التعدي عليها. وكذلك يجب عليها عليه أن يكون معها من يرعاها ما تخلف هكذا بل لا بد أن يكون معها من اللهم إذا كانت في البرية ولم يكن قربها مزارع فهذه فالأصل أن تبقى طليقة كما يعني تذهب في البر كما تشاء. أما الأثر فقد أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطا وأخرجه أبو داود كل من بعده أخرجه عنه عن مالك أخرجه أبو داود وكذلك الطحاوي والحاكم والبيهقي. وقال وإن كان مرسلا هذا قول ابن عبد البر وكان أنه مرسل عن ابن شهاب الزهري هو مرسل عن ابن شهاب من مراسيل ابن شهاب الزهري. قال الشيخ الألباني في روايه لكن رواه الأوزاعي عن الزهري عن حزام عن البراء عن حزام عن البراء حزام هذا الذي هو ابن محيص السابق عن البراء وابن محيص هذا أبوه صحابي رويصة ومحيصة هما صحابيان وقصة محيصة جاءت في قتل عمهم في النخل لما قتلوه اليهود وطلبوا وشرعت بسبب ذلك القتامة شرعت بسبب ذلك القتامة قال تبرئكم يهود قالوا يحلفون قال ليس لكم إلا ذلك. فهذا يعني هو محيصة وهذا ابنه فهذا دليل على أن الحديث يعتبر متصل يعتبر الحديث متصل وذكره موصولا نحوه وتابعه على وصفه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن سمود أبي ليلى عن الزهري فيه وإن كان أبي ليلى فيه يعني متكلما في حفظه. وانتهى الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة إلى أن هذا الحديث موصول إلى أنه موصول. فعلى هذا إن كان مرسلا جيدا أو كان موصولا ويعتبر شاهد على الأقل الموصول له فالذي يظهر والله أعلم وله متابعة أيضا لا بأس بها ففي هذه الحال يعمل بهذا الحديث ويكون مقيدا لقول صلى الله عليه وسلم العزماء ظرفها يبار أي ما كان من ذلك ليلا أما ما كان نهارا ما كان من ذلك نهارا أما ما كان ليلا فإنه يجب على أصحابها وأربابها أن يضمنوها فجرفها العجماء جرفها في الليل ليس يبار هذا هو مفهوم النص يكون هذا الحديث مقيد أو هذا الأثر مقيد لما أطلق له.
ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها
وكذا مستعيرها المستعير يعني الدابة إذا استعار الدابة لحمل أو لنقص وسقي أو ما أشبه ذلك فيجب عليه يده عليها يد أمان من وجه ولكنه يعني يضمن ما تلفت به لأنه يكون مقام ربها في استيفاء المنافع استيفاء المنافع يقوم مقام ربها صاحبها فما دام يقوم مقام صاحبها فيجب عليه أن يحافظ عليها فما أتلفته هو المسؤول عنه لأن رب صاحبها أطلق يده في التصرف أطلق يده في التصرف فيها. ثم ومستأجرها وكذلك المستأجر مع أن أيضا يد المستأجر يعتبر يد أمان خلاف المستعير فيده ضمان ولكن لا في العارية أو في العين المؤجرة ولا دخل لنا في مسألة الضمان أو الأمان هنا وإنما لأنه إذا استأجر الدابة فإنه ملك منفعة وإذا ملك المنفعة يستفيد منها كما يستفيد منها المالك فكأنه يقوم مقام المالك فإذا تركها تتلف شيئا أو تفرق إنسانا أو ترمحه أو تنهشه أو ما أشبه ذلك، وهو قادر على ردها وقادر على منعها، فإنه هو الذي يغلب، لأن ربها لا يرضى بذلك. لو كان ربها موجودا، لو كان صاحبها موجود، ما رضي بهذا.
ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتلته فإن قتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد. ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم. قاله في الكافي. وقال في الشرح: فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها.
أولا، وردت نصوص عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مجموع هذه النصوص أن يعني من قتل دون يعني نفسه فهو شهيد، يعني من قاتله فقتل، يعني إذا قاتل دون نفسه فهو شهيد، وكذلك إذا قاتل دون مال فهو شهيد، وإذا قاتل دون أهله وهو العرق فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد. هذه الأربع في نصوص مختلفة وردت، بعضها في الصحيح وبعضها في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبعضها في سنن أبي داود، وبعضها في صحيح الترمذي. فيعني نستخلص من هذا أن الدفاع عن هذه الأشياء واجب على المسلم، وبخاصة إذا كان مثلا يعني إذا كان من كفار وكانوا مثلا لا يجبون على الاثنين وهو واحد، فيجب عليه شرعا أن لا يفرق، يحرم عليه أن يفرق من الاثنين، لأن هذا الحد الأدنى الذي جعله الله عز وجل لأن يقف الإنسان ويقاتل دون عرضه وماله ونفسه وذلك دين. وهذا النص في الحديث: من قتل دون دينه فهو شهيد، أخرجه الترمذي وصحح، وكذلك ذكره الشيخ في صحيح الترمذي وكذلك في صحيح الأحكام. فهذا يتبين يعني منزلة هذه الأمور، لأنها هي الضرورات، هذه الضرورات، وإن لم يذكر العقل، لأنه في الغالب الاعتداء على العقل أمر يعني قد يحصل ولكن ما هو مثل هذه الأشياء. فالدين يعني الآن مثلا قد يعني يتكلم في الدين ويسب دين الإنسان، وأحيانا يعني قد يسب دين العلماء ويطعن فيهم، فالإنذار للدفاع عن الدين أمر واجب، ولا يجوز بحال من الأحوال أن نتهاون في هذا الشأن. وقد غرس اليهود والنصارى وأعوانهم غرسوا في بلاد المسلمين من العلمانيين من يتنذر بالدين ويستعجب به، إما عن طريق الأقلام المأجورة في الصحف والمجلات، وإما عن طريق الأفلام التي تعرض في التلفاز في بلاد المسلمين وعلى مرأة ومسمع من الرجال والنساء، لأن كل استهزاء مثلا بقضاء الله وقدره أو التهاون في شيء في ذلك أو الاستشفاف بشيء فيه ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بأهل العلم، لأن أولئك النفر من المنافقين الذين يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب أذونا وأجبن عند اللقاء وأقرب ألسنة وأجبن عند اللقاء، ما سبوا الله عز وجل مباشرة ولا سبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ولكنهم سبوا العلماء، وهؤلاء العلماء هم حملة ورثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو العلم. فإذا الثأر لهم ثأر للعلم وثأر للدين، فلهذا يجب الانذار إلى كل من يعني يسب أهل العلم أو أهل العلم أو دين الله عز وجل أو يستهزئ بشيء من ذلك، فإن هذا يعتبر طعنا في الدين، فيجب الدفاع. وإن أصر الشخص وقاتل دون دينه وقتل فإنه شهيد، إذا قاتل في سبيله فهو شهيد وأنتم تعلمون. لكن حدود القتال والمقاتلة في هذا الباب يعني حتى ولو كانت المسألة حالة فردية، لو كانت المسألة حالة فردية أن يقول شخص مثلا يعني يقترح بعض الأشخاص على قائد من القوات أن يكون مع الجنود يعني القرآن من أجل يعني يكون في أوقات الفراغات يعني استثمار الوقت لقراءة القرآن، فيقول إذا ماذا يسمع القرآن في المعركة؟ هذا يجب فصله، يجب التفرد، هذا فيه التفرد فيه إلى الله سبحانه، يقتل مثل هذا، فإن قتل فهو في النار وإن قتل بسببه فهو شهيد في الجنة. لأننا إذا تركنا الأمور تمر هكذا ويستهزى بدين الله عز وجل ويستهان أيضا بالعلم والعلماء ويطعن فيهم وتلطخ سمعة العلم والعلماء، فهذا ترقيق لسمعتكم جميعا للمسلمين جميعا، ليست المسألة مسألة شخص، لا، المسألة هي مسألة الدين، المسألة مسألة الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله كنا يعني نمزح ويعني لسنا متعمدين، ولا يزيد على قول الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا دليل على أن من يفعل مثل هذا بأي شكل من الأشكال ويستهزئ بالله عز وجل أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء فيه ذكر الله أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء يعني في أهل العلم يطعن فيهم الله يرضى عليك سؤال طيب بعد الدرس فهنا إذا فعل مثل هذا وقتل أو قاتل دون دينه وقتل فهو شهيد. لكن كل هذا الأمر لا مانع أن الإنسان يعني يوازن بين المصلحة والمفسدة من جهة يعني جلد الدعاء إذا كانت الدعوة في قلة من أهلها ويخشى على هذه القلة بسبب تصرفه فيشبه محتفلا وينكر بلسانه وينكر بقلبه قدر المستطاع، لأن هذا حدود ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أما بعد ذلك لما قويت شوكته صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يقول من لي بفلان، من لي بكعب بن الأشرف، من لي بفلان، وكان يعني يرشد إليه رؤوس الكفر والإلحاد. فكذلك في هذا الزمن يجب علينا أولا أن يكون لنا يعني أن يكون للمسلمين شوكة، أن يكون لطلبة العلم شوكة يدافعون عن دين الله عز وجل. فأما أن تترك الأمور هكذا ويأتي الشخص ويظهر في أجهزة الإعلام بوسائلها المختلفة وهو يطعن في دين الله عز وجل ولا يظهر منه، فعند ذلك يعني كل على المسلمين لا بد أن يسأل الناس بدين الله عز وجل، فعلى أقل تقدير أن يكون هناك بغض قلبي، ثم بعد ذلك تحرك بسبيل جمع يعني مخازن من هؤلاء الخلاف ونشرها على الناس، لأن هؤلاء يعني يحتاجون مثل هذا الأمر، يحتاج إلى مثل هذا. كل من جاهر بالسوء على الدين أو على طلبة العلم هذا لا يجوز صرفه أبدا، بل يجب فضله، يجب فضله على رؤوس الأشهاد. هذه المسألة وهي مسألة الدين. وكذلك من تعرض لسب القرآن أو سب السنة أو إهانتها، من تعرض لسب كتاب الله أو قال إن القرآن ناقص وأن هناك مصحف سيظهر وهذا المصحف ليس فيه من هذا القرآن شيء، هذا كافر بالله عز وجل وكافر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكافر أيضا بدين الإسلام، لأن الإسلام فيه قول الله عز وجل في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يعني اعتقد هكذا قال أهل العلم، من اعتقد أن القرآن ناقيا فيه نقص في حرف واحد أو فيه زيادة في حرف واحد فهو كافر إجماعا، لا خلاف في هذا بين المسلمين. فكذلك من يقول إن هذا القرآن ناقص وإن ليس فيه من القرآن الحقيقي إلا الثلث أو قدر الثلث هو كافر، هو كافر مرتد احتساب، فإن تاب إلا قتل كفرا وردا، ومثله قد يكون جنسيقا لا يشتغل بل يقتل. بكل حال الأمر الثاني وهو مسألة المقاتلة على النفس، فالنفس يعني هي بعد هي من أعظم الذنوب بعد الشرك، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فعليه أن يدافع عن نفسه. ولكن ذكر أهل العلم في مسألة المدافعة عن النفس والمدافعة عن المال والمدافعة عن الجن أنهم قالوا يبدأ بالأخف، فإن انتفع الصائل بالأخف فلا يجوز له أن ينتقل إلى ما هو أعلى، لأنه المقصود دفعه وقد حصل. فإذا كان يندفع باليد لا يأخذ ربه بالعصا، وإذا كان لا يندفع إلا بالعصا فلا يدفعه مثلا السلاح، مثلا إذا كان يندفع بالسكين فلا يدفعه بالمسدس كما أشبه ذلك. ولكن نفهم من هذا أنه يجب على المسلم أن يكون في حيضة، أن يكون في حذر، أن يكون مستعدا. أما ما يحصل في بلاد المسلمين الآن فيأتي الأعداء والناس على الفرش نائمون، وبعضهم ما استيقظ من النوم لا زال ما حلق لحيته، يعني جاء الجيش والرجال ما بعد حلقوا لحاهم قبل ما يروحوا للعمل. أي استهزاء هذا الإحساس بدين الله عز وجل؟ هذا لا بد من اليقظة، أن يكون الشباب المسلم متيقظا. ومن هذا وأنتم تعلمون أن لكم أعداء يتربصون بكم، هناك أعداء يتربصون بالمسلمين، يتربصون بهم، فهم يريدون قتل النفس ونهب المال وهك العرض في كل لحظة يمكنهم فيها. ومن يقول ذهب زمن الاستعمار فإنه مضرور جاف، هو جاف، لكن الاستعمار سيلبس أثوابا مختلفة وسيسلط أحيانا من يدعي الإسلام على بعضهم على بعض، وهؤلاء يجب دفعهم ولو كانوا يظهرون الإسلام حقيقة. فكيف إذا كان يعني هم من الملاحدة أو من أهل النفاق ومن أجيال وجيول الاستعمار؟ هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهو الحذر واليقظة باستمرار، فإن دمك وعرضك ومالك غالية عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تسلمها لأحد حتى ولو كان مسلما فيه اسم إسلام، لا يجوز أن تسلم هذه الأشياء إليه. قال أرأيت، سأل رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاء رجل يغالبني على مالي؟ قال لا تعطي. قال فإن قاتلني؟ قال قاتلت. قال فإن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا المال، والمال هو أقل من أمور درجة، العرض أعظم منه والنفس أعظم من الكفر. فهذا فيه دلالة، والنصوص قد وردت بالكل، النصوص وردت بالكل أن من قتل دون دين ودون عرض ودون مال ودون أيضا نفسه فهو شهيد، فهو شهيد. إذن هذه الشهادة جاءت للإنسان أحيانا وهو يتبناها، فلا يجوز له أن يشهد. نعم، ذكر أهل العلم مسألة، وهي مسألة ما إذا رأى أنه لو دفع من ماله شيئا يعني حتى يتحرج، لأنه قالوا قد يأثر إذا ترك الدفاع مثلا، فقالوا لو دفع إنسان من ماله شيئا مثلا ليكتفي به نفسه أو يكتفي به عرضه مثلا، فله أن يفعل ذلك، لأن المال أمره كما ذكرت يسير ويعوض، ولكن النفس والعرض لا تعوض. فهذه مسألة نص عليها أهل العلم، لكن دفع الصائل كما ذكرت هو يعني يجب بالأقل ثم بالأسفل إلى أن يصل الأمر إلى درجة إن لم تقتله قتله، إن لم تقتله استولى على جميع ماله، إن لم تقتله هتك عرضه. ففي هذه الحالة لا يجوز أن تسلمه شيئا من ذلك، بل تدافع، فأنت شهيد من قتل، وهو إن قتل في النار، هو إن قتل فهو في النار، لأنه صائل، لأنه صائل. ولهذا لما وضع الإنسان يده في أخذ يقضم يده فجرها فخلع عليه ثنية أو ثنيتين، فذهب يشتكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يتركها في ثنية يقضمها فما يقضمها الفعل، لا يتركها. إذا معناها أن السنة هذه أو السنتين التي جراء يعني نزع اليد هذا لا شيء، مع أنها كل سن منها له جزء من الدية لو جاءت يعني المسألة عن طريق الضرب أو مثلا الإفلاس، ولكن الإفلاس هنا أحجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده النصوص لهذا واضحة وصريحة، والإجماع إجماع الأمة قائم على أن الإنسان يقاتل عن نفسه وعن ماله وعن عرضه وعن أيضا دينه. ثم أيضا ذكروا أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة يعني لا يجب أو ما ينبغي أن يكون على المسلم لأخيه المسلم. هذه المسألة أتكلم فيها ويحز بنفسي كثيرا، أتكلم فيها ويحز بنفسي كثيرا ممن ينتسب إلى الدعوة وممن ينتسب إلى الحديث وممن ينتسب إلى العلم. إنني أتأسف عندما أتكلم في هذا المجال ولو كنت لا أريد الكلام فيه، وأسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يردهم إلى الحق وأن يجمع كلمتهم على الحق. نحن اليوم يعني في أو في جراء فتنة يجب أن نضرع فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الاتحاد السوفيتي لما هاجمه المجاهدون أرغموه جديدا مهانا على أن يعلن تخليه أو على أن يعلن هزيمة على الأقل وإن لم يتخلى، ولكن للأسف أن بعض العناصر التي دست في صفوف بعض المجاهدين أوجدت أشياء من الفرقة بينهم، وربما تؤدي هذه والعياذ بالله من ذلك إلى يعني الاقتتال عند الوصول مثلا إلى السلطة أو الحكم. فهم يخططون حتى في البلاد التي فيها جهاد أو قتال أن المسلم هو الذي كما يقال يعني بيدي لا بيد عمر أن يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض وأن ينحر بعضهم بعض. أنا لا أعتقد أن إنسان يعني يعتبر نفسه في هذا الزمن من الناس الذين قواعدهم وفروعهم سالمة من الخلفية، أمور فيها الأصول الحمد لله متفق عليها وهي أمور العقيدة وأساسياتها وأمور أيضا المعلوم من الدين بالضرورة أمر متفق عليه، ومن خالف في ذلك فلا عبرة به بل وربما يخرج من الدين. ولكن أمور الوسائل وأمور بعض الفروع التي يقع بها الاجتهاد ما ينبغي لنا أن نجعل منها عقبة تكسر المسلمين وتجعلهم زنادقة وتجعلهم ملاحدة دون أن يكون هناك أيضا تروي أو الحكم على مجرد الهوى والنفس. إننا عندما نريد أن نحكم على غيرنا يجب أن يكون عندنا حيثيات الحكم كاملة وأن ننصف من أنفسنا ومن إخواننا عندنا يعني نريد أن نحكم على الناس، فعلى الأقل مطور الشخص لا له وما عليه. هذه مسألة أخرى. المسألة الثالثة المقربات السابقة عندما نريد أن نسمع شريط لإنسان أو نقرأ كتاب نترك هذه المقربات في أنفسنا ونأتي بتجرد لا يحتون إلا وجه الله سبحانه وتعالى وإلا معرفة الحق. ثم أين أدب الخلاف؟ أين أدب الخلاف الذي كان عليه السلف عندما يتأدبون في يعني مخاطبة بعضهم البعض وعندما يستغفر بعضهم البعض وعندما يعني يجد الإنسان يحاول أن يجد العذر لأخيه إذا أخطأ. الآن نتلمس أدنى الأعذار البسيطة لننشف أشخاصا تحرقوا بدينهم وكلمة الحق والصدق به ومعرفتهم بأن من أهل السنة والجماعة ننشقهم بأنهم أعداء الدين وأنهم أخطر من اليهود والنصارى وأنهم من أهل الاعتدال. هذا هو الجهل بعينه. ومن أراد أن يناقش من هذه القضايا لا يدير هكذا، يجتمع مع طلبة العلم إذا كان هناك أخطاء أو أغلاط. أين الدفع عن عرض المسلم؟ ما سرنا نتبع يعني استقل له وش بتعقل شيء؟ الدفع عن عرض المسلم إذا سمعت أحد يتكلم به تحمله على الخير وقول استقل الله وأخوك هذا. وإن أخطأ إذا كان هناك خطأ يستدعى ويناقش ويحاسب كلامه الذي قال، فهو بشر يخطئ ويصيب. ولكن أما أن نبقى هكذا نطعن في أعراض بعضنا فأيننا من السنة الذين كانت فيها الدفع عن عرض أخيه؟ أين من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسلمه ولا يخذله؟ ألا تعلم أن العلمانيين في كل بلاد من بلاد المسلمين يتربصون بالمسلمين الدوائر ليجدوا كلمة واحدة ينفذون إليها إلى أي مسلم؟ نحن نعلم أن هناك أغلاط وهناك أخطاء في الوسائل وأغلاط أحيانا في جوانب من العقيدة، لكنها لا تكسر منها ولا تخرج من الملة، لا تخرج من الملة. على الأقل أنه يدخل تحت من صلى صلاة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مالنا وعليه ما علينا. ولكن الآن يعني أرى الأمر أصبح متفاقم الأسف، تفاقم الأمر وأصبح يعني في ندوات وفي خطط وفي أشرطة يتسجل طعن على طلبة العلم. هذا الكلام غير صحيح، ولا يجوز من طالب العلم يتقي الله سبحانه وتعالى إن كان معه يعني شيء من العلم وشيء من المناقشة فعليه بأخيه يعني يناقشه وفي حضرة من إخوانه الذين يعدلون فيما بينهم حتى يعرف المصيب من المخطئ. فهذه المسألة وهي مسألة صحية يعني، وهؤلاء سيرد عليهم إن شاء الله تعالى، لأن مسألة ربما كان فيها شيء من الأدب وشيء من الاحترام، ولكن الإنسان أحيانا إذا أنزل نفسه عن درجة الأدب فليس له إلا يعني الصدع بالرب العالمين. لكن ينبغي لطلبة العلم أن يتقوا الله عز وجل وألا ينقلوا شيئا لم يسمعوه إلا بما يسمعون أنه قيل وقيل، ثم ينقلون إلى المشايخ لحملهم قلوب بعض البلاد. اتقوا الله عز وجل، ولا ينقل الإنسان إلا ما سمع ووقف عليه أو قرأ، ولا ينقل كلاما يقول يحتمل كذا أو أن هذا، يعني يجب عليه أن يتثبت في الأمر، فإن مثل هذه الأمور هي من حيثية الحكم، والحكم على الشيء فرع عن تصور. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله عز وجل، لعلنا يعني نحن في حاجة ونرص الحاجة إلى الاجتماع على كلمة التوحيد وعلى طاعة الله وعلى منهج أهل السنة والجماعة، على الكتاب والسنة، لا نخرج عن ذلك، هو الأساس وهو القاعدة وهو الميزان. لا نرضى بميزان غير ميزان الكتاب والسنة، ولا نرضى بميزان غير قول سلف هذه الأمة وعلمائها، ولكن يعني نراجع هذه الأمور فيما بيننا. وهناك أمران يعني الذي أرجوه من إخواني طلبة العلم أن ينصرفوا إلى التفقه في دين الله عز وجل وإلى العمل وإلى الدعوة، فإن هذا هو أجل. أما أن تبقى الدعوة في المجالس والندوات والمحاضرات والأشرطة كلها فلان وفلان وفلان وفلان، يعني هذا الأمر يعني الآن لا أرى الحديث عن شخص يصدر منه صوت صريح، لا أرى الحديث عن أناس ممن يلعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويجرحهم وهم سندنا، سندوا هذا العلم الذي وصل إلينا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يجرحون ويكفرون ويلعنون ويقال عليهم مرتدون، ومع هذا لا نرى هذه الأقلام ولا هذه الأصوات تندر مثل هذه في حدوده فقط. أما ما عدا ذلك إذا طعن حتى من الفروع في أئمة الدين، إذا طعن في أئمة الدين الذين هم مشهورون كالفقهاء الأربعة، هؤلاء أئمة السنة، لا يسوء لنا أن نقبل هذا الكلام، ولا يجوز لنا أن نسمع كلاما بذيئا عن طلبة العلم أبدا. والاجتهاد في مثل هذه المسائل بين أهل العلم أمره كما تعلمون، نعم، لكن في كسر المسمار وآلة اللغو في وقتنا الحاضر، ها، هذه المسألة أولا يعني حدوث ما يجب على طلبة العلم الأمر بالمعروف الذي على المنكر، هذا أول أمر. أنتم تعرفون أن باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في وقتنا الحاضر ضيق وشدد عليه، وأصبح الكثير من المخالفات تعود بها حتى أسواق البلاد المقدسة التي لا يسوغ فيها أن ينشر فيها فيلم فيديو سريع أو تسمع فيها أغنية أو ما أشبه ذلك، ولا يباع فيها آلة لهو، لا يجوز هذا والله، وليس والله هذا احتراما لا لبيت الله العزيز ولا أيضا لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ضعف ولي الحسبة وأصبح لا يستطيع في هذه الحالة أن يعني يتصدى لمثل هذا، يبقى عندنا عدة أمور. الأمر الأول أن نتعرف على هذه المنكرات وعلى وجودها. الأمر الثاني أن ننشر العلم الشرعي ومن ذلك نصح أهل هذه المنكرات، الاتصال بها، إجداء الكتب في هذه الأمور، الإتيان في أيضا الفتاوى، لأن في علمائنا الآن والحمد لله من صرح وهناك مجموعات من الفتاوى تبين حكم مثل هذه الأشياء، توصل إلى هؤلاء الناس، توصل إليهم أصحاب هذه المحال حتى تقف عليهم الحجة وتقوم عليهم الحجة، ثم بعد ذلك أن نضع أيدينا في أيدي أصحاب الحجة، لأنه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة الآن تعتبر ضعيفة، لكن كيف يشد أزرها إذا شعرت بأن في الميدان من يساعدها من يعاونها وبطريقة فيها لياقة وفيها أدب وفيها أيضا تحسس ومعرفة ما عليه الناس من الخطأ للقضاء عليه بطريقة صالحة. فإن استطعنا أن نقضي على الخطأ والخطر بطريقة هذه الحشدة فليس لنا أو ليس للأفراد أن يسقوا على هذه المحلات ويكسروا بابها. هذا ليس لأنه في هذه الحالة ليس له التغيير باليد، وإنما له التغيير بالقلب والتغيير باللسان، وهو الوعظ والإرشاد والتعليم والنصح وإقامة الحجة. ثم تقام الحجة على العلماء وعلى ولاة الحشدة ليتحركوا لتغيير هذا اليد. مفهوم هذا المثال؟ لأن بعض الناس تأخذه يعني حميته الدينية وغيرته، ثم يأتي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليبجره بيده، فيهجم على هذه الأماكن ويكسر. ليس هذا هو المراد. فإنكم تعلمون أنه في حال بعض الدعوة وبعض أهلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض هذه الأمور ولا يعتدي على الأصنام فيكسر بعضها مع قدرته على ذلك، لكنه لما دخل بعزة وقوة كان يشير إليها وتتهاوى. هذه الحكمة. ثم جانب آخر، لا نترك الأمر، وهذا أمر مهم، لا نترك الأمر ونقول خلاص في هيئة الأمر بالمعروف أن المنكر ونشرك، لا، بل يجب علينا أن نعاضد وأن نناصر وأن أيضا نسعى فيما بيننا وفي توفية الشباب وتوجيه الناس إلى أن يعاضدوا ويناصروا أهل الأمر، لأننا إذا تعاضدنا وتناصرنا جاء مفهوم الآية أو نصوص الآية ولتكن منكم أمة. أما إذا لم نتناصر وحصل جزء من هذا ففرض الكفاية لم يحصل بعد. فإذا من يأتمر إذا لم يحصل فرض الكفاية؟ الكل نأتم في هذا. فإذا علينا أن نبدأ في هذا الأمر عن طريق أهل العلم، يعني أن نأتي إلى أهل العلم ونخبرهم بما في الأسواق. يعني مثلا لو ضربنا يعني الأشخاص الموجودين فيها في مناطق معينة يحصون يعملون إحصائيات، هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة يعملون إحصائيات ويأتون إلى المشايخ طلبة العلم الكبار ويقولون هذه المنزولة. لأن حتى الآن أزياء النساء ربما دخلت في المنكرات، يعني محال أزياء النساء كان تدخل في المنكرات. ليش؟ لأن وين كانت المرأة لا تدخل، لكن أصبح عن طريق هذه المحال أخيرا ما يؤذي الناس وما يؤذي في الأعراض وما يكون سببا أيضا للسياسة الأعراض ولو في مكان آخر. فإذا لابد من تحصيات دقيقة تنفعنا عندما نتكلم ولا نقول كلاما مطلقا عاما.
أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم.
أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه، يعني الضمان هنا يعني ليس المقصود بالإذلال، وإنما كونه كسره فأصبح ليس بالإناء. ما دام الأصل موجود يعني وزنه ما نقص، لأن مر معنا هناك أن هذه الأشياء في الغصب تتلف بيش لا تضمن بيش تضمن بالقيمة ولا بالوزن؟ بالوزن، تضمن بالوزن، لأن الصناعة المحرمة لا ينظر إليه. يعني لو قربنا كما سبق لنا قارنا بين قيمة مثالية ذهب أو فضة غالية جدا مثلا وبين وزنها ذهبا أو فضة أقل قيمة، فعندئذ لو خسرت هذه إذا كان وزنها لم ينقص فليس له في الصناعة شيء. أما إذا أخذها وأذابها في النار وتركها تذهب فلا أظن هذا يجوز. ليش؟ لأن هذا الشخص يجوز له أن يستمتع منها بغير هذا الشكل، يعني أن تذاب مرة أخرى وتستعمل فيما هو حلال.
أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال والذمي المستثرة لم يضمن لما روى أحمد المستثرة لم يضمن لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك.
يقول أن الخمرة كما ذكر قال فيها هذه الخمرة مأمور بإراقتها، ذكر قال ما عدا خمر الخلال، يعني يقصد بهذا أن المسألة كما تعرفون في تخليل الخمر، في تخليل الخمر هل يصح أو لا يصح، يعني الخمرة التي توجد، لأن الخمرة في يد المسلم لا تقف، ويدخل في هذا سائر أنواع المخدرات من الحبوب والحشيش والسيون والهيروين وغيره. يعني إذا أثبت هذه الأشياء ليس لها قيمة، ليس لها قيمة. وهذه يعني بل قصد هنا قال نفس الإناء لو كسر الإناء فإنه هدر، يعني إذا لم يكن يعني إرادتها ممكن إلا بكسره أو شقه فإنها تشق. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح سأله رجل وهو ولي يتيم عن خمر عنده بعد أن حرم فقال أرقها، يعني استأذنه في بيعها أو استأذنه في تخليلها ومع هذا قال أرقها. وهم أيتام، اليتيم من المعلوم أنه يعمل له بالأصلح، ومع هذا لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم إبقاءه. لكن لو أقر يعني والي الحسبة مثلا أو أقر يعني الحاكم المسلم يعني شخصا معينا يخلد ويرد هذه العين إلى خلد لتكون حلالا مباحا، هنا الكلام في هذه المسألة الذي يقول هذا الشخص إذا كان يعني إبقاءها عنده لا يؤدي إلى شربها ولا يؤدي إلى انتشار البعيدة بها أو خمرا الجن المستفرة. طبعا في وقتنا الحاضر دخل علينا في مثل هذا الأمر خطر عظيم، يعني لو كان الفقهاء القدامى يعلمون ما حل بالمسلمين الآن لما ذكروا لا التخليل ولا مسألة ولا مسألة الدنيا. ليش؟ لأن الآن عن طريق السفارات عن طريق السفارات يعني يباع الخمر على في بلاد المسلمين. ليش؟ لأن تعتبر يسمونها حصانة دبلوماسية، وهذه الحصانة يجوز له أن يأخذ الخمر ويشربها. طيب لكن هل وقف الأمر على هذا؟ لم يقف الأمر على هذا أبدا، بل يتعدى إلى دعوة أبناء المسلمين في أعياد الميلاد ما يسمونه الكريسماس وعيد رأس السنة وما أشبه ذلك، والحفلات في المناطق الكبيرة وغيرها يدعى إليها من أبناء المسلمين وتشرب تشرب في هذه. فإذا في نظري أنا وفي اعتقادي لا يقر لا ذمي ولا خلاء ولا غير أي خمر الآن توجد يجب إراقته، يجب إراقته. ليش؟ الخمر الحمد لله مثل ما يجب الخمر موجود ومتوفر والحمد لله، فلا نريد أن نخلل الخمر، هذا أول شيء. الشيء الثاني هذا الذمي لا يجتمع في جزيرة العرب بالله، لا يجتمع في جزيرة العرب بالله. الأصل أنه إن جاء يأتي بضرورة معينة ويرجع فورا هذه الضرورة، هذا الأصل، أقول هذا هو الأصل. لكن إن احتاج إلى ذلك أو أصبح يعني شيء من الغرفة المقهور عليه والمغلوب على أمره فعندئذ لا يجوز في حال من الأحوال أن يظهر شيئا من ما يكون عنده من هذه الأشياء، والذي هو في الواقع خلاف هذا. فإن الكثير من الفساد الفتن والفساد الخلقي إنما انتشر عن كثير من أهل الذمة، هؤلاء الذين هم يأتون إلى بلاد المسلمين ويسعون في الأرض ويعيشون فيها. هذا الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ بمجموع طرقه، وهناك شواهد لها. الجهل هذا يمكن أن يخبر على كل حال ينظر يعني يعلق أن هذا ما يجوز، وأنت الآن استعزاك عليه تفكر ويدخل في الناس ومت عليه أنا تكون كافر. فإذا ترك وأصر إلا على أن ينفع على استهزاء أو استهتارة أنا أشك مثل ما قال الله عز وجل أنا في سورة التوبة. ولكن إنسان مسلم في بلاد المسلمين يقول لا أنتم وين رايحين في صلاة الفجر ربكم لسه نايم، هذا كافر ولا هذا يعذر بجهله؟ طيب إذا شخص يقول يعني يستغيث بالله يقول فيه بابا أنا أجيب ربك وحطه معك في الزلزال هذا يعني يعذر بالجهل؟ هذا زنديق ولا يشتغل في نظره، لا يشتغل كل حال. ولهذا قالوا من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه أو في أمه لا يشتغل في الحال، هذا زنديق مختلف وأمر إلى الله. من هذه من أشرق اللي يعني ولا من عنده؟
ثم أسلم هل برضو يطالب بحد بالحد الذي عليه في شبر الصلاة؟
لا، الإسلام يجب ما كان قبله، ما عرف الإسلام، هذا ما عرف الإسلام، بل وصى الله عز وجل يعني قبل إسلام من كان يسب الله عز وجل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فترك فهنا مفسدة أعظم من المفسد من المصلحة التي كانت تتحقق، فأمرهم بالسكوت على هذه المصلحة، ها، لئلا يسب الله عز وجل، ها. ومع هذا لما أسلموا قبل الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة من يعرف حكم الإسلام ويشهد لا إله إلا الله عند رسول الله ومع هذا يسخف بأمر الإسلام أو المسلمين أو أهل العلم الذين يحملونه، هذا لا يتهاون مع كما كالشخص الذي يعتبر كافر، هذا محارب. أقول هذا محارب، ولو كان ذميا وذكر ذلك في بلاد المسلمين نقض العهد الذي بيننا وبينه، ويجوز لنا حينئذ أن ننفيه وإلا نقتله.
الشيخ بالنسبة لقلت كده في العرب، يعني أخذنا اصطلاحا أن نسجد العرب اللي هي اليمامة والحجاز وما حولها، يعني المنطقة كذا المنطقة الأخرى هذه لا تكون جزيرة العرب.
الجزيرة الآن ما يطلق عليها الجزيرة، أو على الأقل حدود ما بلغته، يعني ما بلغه يعني الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، معروف جزيرة العرب إلى الآن مفهوم.
هذا يدخل ضمن نجران وما
نعم واليمن وعمان، كل هذه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليمن صارت من بلاد المسلمين جاهلة قصيدة صلى الله عليه وسلم، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهيمن وسيطر عليها، وإن كان يوجد بعض النصارى أو بعض اليهود من أهل الكتاب، ما يوجد، لكن في قبل أن من وصية صلى الله عليه وسلم في آخر لا يجتمعون في جزيرة العرب فيها، هذا أجلهم عمر رضي الله تعالى عنه، أجل أحد خير.
ذكر لنا في أحد المشايخ قال إنه ليس بالمقصود بجزيرة العرب، جزيرة العرب المعروفة حاليا، بل المقصود بها يعني اليمام والحجاز وما حولها.
ولماذا أجلهم عمر؟ وإلى أدري عنه. سأل عمر حجة ولا كلام الشيخ؟
طهر النسخة الخلافية يا شيخ.
على كل حال المعروف المتعارف عليه بين الناس. أقول المتعارف عليه بين الناس وما نفهمه من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي نفهم من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أن ما يصدق عليه جزيرة العرب أنهم جزيرة العرب. فيخرج بهذا يعني الأردن الآن ما تسمى جزيرة العرب. العراق هذا ما تسمى جزيرة العرب. لكن دول الخليج وجنوب المملكة من اليمن وكذا هذا من جزيرة العرب.
طيب تدلنا على يعني كتاب يعني من أفضل الكتب التي تحدثت عن أدب الخلاف، كتاب الجامع بالأدلة وكذا.
والله على كل حال يعني هو يعني فيه الفقيه والمتفقد وكذلك يعني طفع الملام عن الأئمة الأعلام المسلمين يعني مجموع ما في أدب الأسي والمشتفي الموجودة في كتب العلم التي تفت على العلم والتعلم كل هذه يفرض بها عن أدب
الخلاف و إيش لكم
يعني إذا تسببت في حوادث هي هملة. طبعا هو الأصل في هذا ما تعرف يعني أن يعني المشاركة في هذا المسألة يعني بين أهلها أن عليهم أن يحفظوها ما دام أنها ستؤدي يعني إلى مضرة، فعليهم أن يحفظوها. لكن هل تستطيع أن تتعرف على أهل البعيد؟ ينكر ولو لا عليها الوشم ينكر. هذا الأمر الثاني يعني يجب هذا الحال على ولي الأمر أن يضع يعني حد معين في هذا من هذا الأثر الذي أورده صاحب المناخ الصافي كما ذكر الشيخ يعني بعد أن جمع طرق هذا الحديث قال هو صحيح. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر كما هو معروف عشرة، وذكر ذلك في الحديث لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها الذي هو المشتري حتى ولو لم يشربها، والبائع أيضا لو ما يعني شرب منه فقط الأكلاء وحاملها ولو لم يشرب، والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، وكذلك آسي الثمن إذا علم بذلك فهو يدخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا الشاهد إلى هذا المسألة، وهو طبعا الشاهد هنا هو بالنسبة للخمر قال لا قيمة لها وهي هدف، ولكن الآنية التي مس الخمر فيها هنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالوعاء، لأن هذه الأوعية التي تأتي ما تأتي مختومة، تأتي وعليها ربط، فكان بالإمكان أن يقول مثلا أرقوا ما فيها، ها لما كان يحصل في الجنان في ذلك الخمر لما نزل يعني الخمر فطريقت في شتاء المدينة وجرت في الشتاء. لكن هنا المدية، حتى أن ابن عمر يقول وما عرفت المدية يوم إلا يوم إذن، المدية شتيه جعل مديكم ثم سنها ثم قال اتني بها أو احملها معك إلى السوق. فلما جاء قال ابن عمر يقول ما عرفت المدية إلا يوم إذن، ما أدري إيش المدية، كان عند الشتيه مثلا أو الشفرة أو شيء من هذا، فأخذ المدية. فهنا شطط في الكتاب الحق على دليل على أن آنيتها هدر، على أن آنيتها هدر، وربما يكون أيضا لنجاستها أيضا لأنها رجل كما ورد في النص. فهنا ما قال أريقوها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلما جاء من هذه الخمر بشق والسراب، ولا انتفع بعد ذلك أيضا بالجثة الذي هو الإناء.
أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرمة، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم.
إذن عندنا فرق بين الكسر وبين الإزالة بالفردية كما مر معنا أيضا في الإناء. فالحلي المحرم يعني الذي هو يكون مثلا إذا كان من ذهب استعمله الرجل مثلا، هذا يعتبر يعني الحلي المحرم. هذا كذلك يعني وإن كان بالنسبة للمرأة كما تعرف أنواع الحلي هذا جائز، أنواع الحلي من الذهب والفضة كما ورد العرب صحيح، وإن كان بخلاف مسألة الذهب المحلق، ولكن أصح الأقوال في هذه المسألة أن المرأة يسهل لها أن تنتفع أن تتحلى من الذهب والفضة بما شاءت محلقا كان أو غيره، ولا يعتبر، لأن هذه الأحاديث التي وردت في التحليق يعني لا تقوى، يعني أكثرها أو الكثير منها في أربعة منها في الأبواب القاتم الذي ذكره أبو داود يعني من كلمة في الإسناد. ثم أيضا هناك أحاديث وأدلة صحيحة ثابتة فيها ذكر الخواتم وفيها ذكر الخلاقين وفيها ذكر يعني ما يلبس في العنق وما يلبس في الأيدي وما يلبس، وكل هذه إنما تكون على شكل دائري ومحلق، فيعني الأمر فيه منتهي. ولكن ما كان من الحلي المحرم، ما كان من الحلي المحرم الذي لا يجوز استعماله فالذهب على الرجل وأتلف فيقول انكسره بحيث تذهب كونه حليا، فهذا هدف لأن الأصل لا يجوز استعماله. وأما إذهابه في الحلية فهذا له مالية، ها له مالية في هذه الحالة يضمنه بوزنه أو بقيمته، بوزنه ولا لا بقيمته لعدم اعتبار الصناعة.
أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم أو صور خيال لم يضمن، لحديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم.
نعم، يقصد أيضا ما يتعلق بمسائل الكتب التي تنشر السحر وتعلم السحر، هذه يعني لا يجوز. وكل منجم وكل ساحر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر قال كذب المنجمون ولو صدق يعني ولو وافقوا الواقع. وكذلك بالنسبة للساحر فإنه يستخدم الجن، الساحر يستخدم الجن، واستخدام الجن لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون إلا عن طريق فرق نوع من أنواع العبادة كذبح أو دعاء أو ما أشبه ذلك، وهذا كفر. ولهذا قال عمر حد الساحر برزق بالسيف، حد الساحر برزق بالسيف، فهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز بحال من الأحوال. فمن وقف على كتب فيها سحر أو كهانة أو شعوذة أو تسمى شعبذة فأتلفها فإنه في هذه الحالة لا إثم لا يأثم، وكذلك تعتبر هدر لأنه لا قيمة لها. ولكن كما ذكرت الأمر يرتبط أيضا بمسألة قوة أهل الحجبة وبعد، فبعض البلدان لا تستطيع تباع السحر علنا، ما يستطيع، وقوة القانون تحميه لا تستطيع أن تمنع، ولا أن في هذه الحالة لا تغير باليد، في هذه الحالة في حالة العيب أو أن يترتب عليه مسجد أعظم لا تغير بالجد، عليك أن تغير بقدر المستطاع، أو إذا استطعت أن تجلسها دون أن يعلم أحد فلا كذلك، لأن هذا يعني يجب إتلافه لأنه فيه إفساد للمسلمين. كذلك ما هو منتشر في بلاد المسلمين من مسألة الصور، وبخاصة أن هنا صور مجسمة، هذه الصور المجسمة حتى ولو لم تكن مجسمة فالصور التي تكون يعني في البراويز وما أشبهها، فإن علماءنا حتى ممن أباح الصورة التي تسمى الفوتوغرافية حتى لغير الحاجة ولم يسمي ذلك إلا حتى بالصنف كما يسمى عند بعض العلم، قال لا يجوز تعليق الصورة بحال من الأحوال. فالصور المعلقة مع أن بعض هذه الصور في الغالب يكون يعني مقصودا بها التعظيم، يقصد بها التعظيم، وهذه الصور التي جاء عن طريقها الشرك هي وأمثالها، أما ما عدا التماثيل وكذلك صور لعاب البنات في وقتنا الحاضر لا يكفى بشدها، لأن صور لعاب البنات التي تكلم عنها أهل العلم ليست من هذا الباب، التي ذكر فيها الماوردي أيضا أنه يحتمل أن فيها وجه إباحة وفيها وجه منع وأنه ينظر إلى مصلحة ونفسه فيها. فلما قالت عائشة هؤلاء بنات طيب ينظر إلى ما كان عليه، الحق عبارة عن عود أو عبارة عن حجر يلبس بثوب، ربما وضعت له ما يشبه اليد أو ما يشبه الراس أو شيء من هذا، لكن الوقت الحاضر بالنسبة لصور البنات الموجودة في السوق التي هي لعب البنات هذه ليست مجسمة فقط بل تنقل ثقافة فرنسية إلى بلاد السوق في التسريحة الشعر وفي الألوان وفي حمل بعض آلات اللهو وغير ذلك والموسيقى التي تكون فيها فرائح ذلك، فهذه تعتبر يعني تحمل فيها التحريف ويعني يغلب فيها جانب المفسدة على جانب المصلحة، وبإمكان أن يستعاض عنها أن تصلح الأرض غزلا أو يكون في غيرها يعني مما ليس فيه ما ينقل حضارة الغرب أو ثقافة الغرب، فكل شيء ينقل هذه الحضارة أو الثقافة المادية على المسلمين بإفساد في الفكر وإفساد في الخلق لا يجوز، ومن ذلك لأنها الآن البنت الصغيرة ستأتي لهذا العروس عليها تسريحة غربية عليها الزياجة الغربية عليها أيضا اللباس وفستان أو تصير، طيب معناته أن تسلك في نفس هذه البنت تملك فيها المعنى أن تتشبه بهذا، فنحن الآن يعني لا ينبغي لنا أن نفعل هذا مع إنسان أننا نستطيع أن نفرض البنت الصغيرة بشيء من اللعب التي تشارك إما بالمواعيد أو أيضا نصنع لها لا يشكل البنت أو الولد على أنها التي كان عليها الأمر في سابق الحال. كذلك هنا في الحديث ولا قطرا مشرفا أو مشرفا إذا سويت، المقصود به المرتفع يعني على عن سطح الأرض، المرتفع عن سطح الأرض أن يسوى للأرض أو يبقى مرتفعا شيئا قليلا فقط، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز، ليس لأنه يعني هذا التشريف أو هذا الرب يؤدي بها إلى التعظيم ويؤدي إلى زيارتها، ثم بعد ذلك يأتي بعض المخرفون بعض المخرفين وبعض المستخدمين فيقولون هؤلاء أولياء اسألوه اطلبوه من قضاء الحاجات، وهذا هو عين الشرك، هذا عين الشرك الذي وقع فيه يعني بنو آدم حتى اجتالتهم الشياطين لما نسي العلم، ولهذا يعني تشبهها لا يعطيها أو لا يبقي عليها ذلك الاحترام الذي يؤدي إلى عبادتها، وفي نفس الوقت لا يجب إهانتها بل يجب تشميرها، يجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظنها عن السير بالنعال عليها، ما هذا يا صاحب السبيتين ما سألقاهما، وقصده بهذا يعني مثل ما يفعل يعني بالسولة يعني السولة الشرك أو ما يوضع من العزائم التي ليس فيها كتاب ولا سنة، يعني العزيمة التي يعتقدون أنها يعني لا تحفظ أو تمنع من العيب أو ما أشبه ذلك، فإن كان فيها آيات من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعض السلف يعني أباحها أو أجازها، مع أن الكثير منهم ما أثر عنهم يفعلون هذا، لكن هناك من أجازها، لكن التعليم الذي هو فعل السحرة والكهنة وإدعاء أسماء معينة في أصوات من الجن أو وضع دوائر وأشكال هذا هو المحرم، هذا الذي لا يجوز.
أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع، لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه الكلب والميتة. قال في الفنون: يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه.
أولا كتب البدعة، طبعا كتب البدعة تنتشر في بلاد المسلمين لعدم إحياء السنة، لكن إذا أحييت السنة وانتشرت بين المسلمين فإن مثل هذه الأمور تنحصر. وإنما انتشرت كتب البدع لكثير من أتباع العالم الإسلامي بسبب أن أهل السنة مطموعون، لا يستطيعون رفع رؤوسهم، ولا يستطيعون أيضا نشر ما عندهم من العلم ومن الخير. ولكن يعني هذا لا يعني أنه أن الأمر انتهى. يجب على أهل السنة يعني في كل مكان أن ينشر السنة بقدر ما يستطيعون، بالقول وبالفعل وبالتدريس وبأيضا التطبيق العملي على أنفسهم. هذا أمر. الأمر الثاني: الكتب التي تضل الناس من كتب المبتدعة طبعا تختلف، فأما البدع التي تؤدي إلى الكفر فهذه هي أعظمها والعياذ بالله، البدع المكثرة كالتي تجعل مثلا الأولياء الذين يسمون أنهم أولياء تضعهم في درجة الآلهة مثلا، أو أنهم يعني يسألون أو يستجار بهم أو يستغاث بهم، هذا والعياذ بالله الشرك الأكبر ينقض صاحبه على الناس. أما ما دون ذلك مما فيه تأويل الأسماء والصفات على غير وجه الصحيح مثلا، أو فيه يعني عن المولد وما أشبه ذلك، فهذه كتب بدعة يجب إتلافها على السلطة، يعني يجب على ولي الأمر الحاكم المسلم ووالي النسبة أن يسعى إلى إتلاف هذه الأشياء ومصادرتها، لأنها تنشر فساد بين الناس. كذلك قال: لو أسلم كتابا فيه أحاديث رديئة، المقصود به والله أعلم يعني المنكرات وكذلك أحاديث القصاص ويعني الموضوعات الأحاديث الموضوعة التي تنشر بشكل التحديد، أما بشكل بيان أنها موضوعة هذا من العلم الأساسي الذي يجب أن يتعلمه أهل السنة، أن يتعلموا أيضا الموضوعات كما كان عبد الله يعلمه والده الأحاديث التي فيها طعن والتي فيها ضعف، ثم قال ما عدا ذلك هو الصحيح. فهذه الكتب إتلافها لا نحتاج إليه، لأن عندنا في الصحيح لا يوجد في الصحيح، ولن نستطيع أن نعمل بكل ما في الصحيح، لأن الصحيح يعني كتب والحمد لله فهو يكفي ويشفي، ولسنا بحاجة حتى إلى الضعيف. وإنما يعني ذكر أهل العلم أحيانا في المرسل أنه هو الضعيف عندهم يقدم على القياس، وكذلك المرسلين لبعض الأحاديث الضعيفة التي لا تعترض على أصل من أصول الشرع ولا يكون ضعفها شديدا تصل إلى درجة الإنكار. وكذلك بالنسبة لهذه الأحاديث كما ذكرنا لا تخالف القواعد، وألا تكون في باب الحلال والحرام، وإنما تكون في فضائل الأعمال. ومع هذا فعندنا في فضائل الأعمال من الأحاديث الصحيحة والحسنة ما يكفي، ونعمل بالصحيح، نعمل بالصحيح. بعض الناس الآن يعني تجده يبحث عن مسألة فيها غرابة وأحاديث ضعيفة ويترك الأحاديث التي فيها السنة الصحيحة ما يعمل بها، تجد بعض الناس مكتون وراء جمع أحاديث صلاة التسبيح، طيب صليت الضحى، حافظت على السنة، صليت قيام الليل، هذه حديث صحيحة ثابتة، تروح تدور لحاجة يعني فيها غرابة، وأساطير أهل العلم قالوا لا يصح بها حديث، ثم تأتي بأشياء متلمسة من هنا ومن هنا. قال: هذه الأشياء تتلف، هذا في الأصل. قال: لأنه يحرم في هذه الأشياء بيعها، وكذلك يعني يشبه الكلب والميتة لا لحرمتها، يعني لا للقطع لحرمة أحيانا هذه الأشياء، وإنما تكون في درجة أدنى من ذلك إما مكروها كراهة الشديدة. قال: ويجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه إهانة لما وضعت له، يعني المقصود أن الناس يأتون بالآيات القرآنية والأحاديث يخطون بها ويشجعون بها كذبهم وباطنهم، فيقول لو أتلفت هذا الكتاب لا تتحرج من إتلاف ما فيه من الآيات القرآنية.
لأنه ليس المقصود إهانة الآية، وإنما المقصود إهانة ما وضع له، وهو يعني المكاف الدليل هذا هو. ولكن لو استطاع تخليص الآية يعني الأحاديث الصحيحة، لو استطاع تخليصها أو طمسها أفضل. ها، وإن كان هذا الكتاب يستمر شوف كلام أهل العلم، يعني كأنهم يقولون يعني حتى لا يتورع الإنسان فيه آيات في أحاديث، إذن يبقى سيأتي بعده من يترك الأرض. هذا هو المقصود، يعني المبادرة إلى إثلاث مثل هذه الأمور. قال: وقال في الهدي يجوز تحريك أماكن المعاصي وهدي، ليش؟ لأنها تشبه في هذه الحال مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على قوم صالح غطى راسه النبي صلى الله عليه وسلم وحرك دابته وأسرع، وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ففي حديث آخر: لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. وأما حديث أو متباكين فهو ضعيف هذه الزيادة. وكذلك ذكر قال: من يعني أخذ يعني من غير بير الناقة والذين عجنوا بها، قال: ابعدوا أو اتركوه، قالوا: فأطعموه البهائم. هذا دليل على التحرز من الدخول، يعني ديار قوم عفت عليهم الدهور، فكيف إذا بمثل وقتنا الحاضر؟ ولهذا لا ينبغي أن يعني يدخل دور المعاصي، دور هذه المعاصي لو يعني أصنفت وأبعدت اشتراهم في المعاصي، وأيضا تعذيرا في أهلها كان أفضل وأول. أما ما استشهد عليه يعني في تحريك مسجد الضرار، والذي ذكر في سورة التوبة من الآية 107 إلى الآية 110، وذكر فيه الله عز وجل المقارنة بينه وبين مسجد قبى، فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لكن مسألة تحريك المسجد أو هدمه لم يصح فيها حديث، وإنما ذكر في السير وهو مشهور في السير، وذكر أيضا في تفسير ابن كثير، وفي بعض السير ذكر من غير سند، ومعروف فيها أنه يعني ما يستعشم. وكذلك مع لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الخبر فقال: حرقاه. هذا الذي الحديث الذي أورده الشيخ الألباني في كتاب الفروة، ولكن قال: لا يصح إسناده. وعلى كل حال فهدمه وارد، لأن الله سبحانه وتعالى ذم أهل هذا المسجد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إليه. بينما لو أتى شخص يريد أن يتخذ مصلى في بيته يذهب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي لهم، أحيانا في نواحي من البيوت إذا اتخذها مصلى يصلون فيها، ومع هذا لم يصلي في هذا المكان، ونهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. هذا تقريبا هو أهم ما في أحكام عذاب الغفر في حدوده فقط. أما ما عدا ذلك إذا طعن حتى جنس الفروع في أئمة الدين، إذا طعن في أئمة الدين الذين هم مشهورون كالفقهاء الأربعة، هؤلاء أئمة السنة، هؤلاء أئمة السنة، لا يسوء لنا أن نقبل هذا الكلام، ولا يجوز لنا أن نسمع كلاما بديئا عن طلبة العلم أبدا. والاجتهاد في مثل هذه المسائل بين أهل العلم أمره كما تعلمون. لكن في كسر المزمار وآلة اللهو في وقتنا الحاضر هذه المسألة، أولا يعني حدود ما يجب على طلبة العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أول أمر. أنتم تعرفون أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتنا الحاضر ضيق وشدد عليه، وأصبح الكثير من المخالفات تعود بها حتى أسواق البلاد المقدسة التي لا يسوغ فيها أن ينشر فيها فيديو سريع أو تسمع فيها أغنية أو ما أشبه ذلك، ولا يباع فيها آلة رفع، لا يجوز هذا والله، وليس والله هذا احتراما لا لسيد الله العزيز ولا أيضا لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ضعف ولي الحزبة وأصبح لا يستطيع في هذه الحالة أن يعني يتصدى لمثل هذا، يبقى عندنا عدة الأمر الأول أن نتعرف على هذه المنكرات وعلى وجودها. الأمر الثاني أن ننشر العلم الشرعي ومن ذلك نصح أهل هذه المنكرات، الاتصال بنا، إهداء الكتب في هذه الأمور، الإتيان في أيضا الفتاوى
لأن في علمائنا الآن والحمد لله من صرح وهناك مجموعات من الفتاوى تبين حكم هذه الأشياء توصل إلى هؤلاء الناس، توصل إليهم أصحاب هذه المحال حتى تكف عليهم الحجة وتقوم عليهم الحجة، ثم بعد ذلك أن نضع أيدينا في أيدي أصحاب الحجة، لأنه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة الآن تعتبر ضعيفة، لكن كيف يشد أزرها إذا شعرت بأن في الميدان من يساعدها من يعاونها وبطريقة فيها لياقة وفيها أدب وفيها أيضا تحسس ومعرفة ما عليه الناس من الخطأ للقضاء عليه بطريقة صالحة. فإن استطعنا أن نقضي على الخطأ والخطأ بطريقة هذه الحشبة فليس لنا أو ليس للأفراد أن يسقوا على هذه المحلات ويكسروا بابها، هذا ليس لأنه في هذه الحالة ليس له التغيير بالجسد، وإنما له التغيير بالقلب والتغيير باللسان وهو الوعظ والإرشاد والتعليم والنصح وإقامة الحجة. ثم تقام الحجة على العلماء وعلى ولاة الحشبة ليتحركوا لتغيير هذا الجسد. مفهوم هذا المثال؟ لأن بعض الناس تأخذه يعني حميته الدينية وغيرته، ثم يأتي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليبدله بيده، فيهجم على هذه الأماكن ويكسر. ليس هذا هو المراد، فإنكم تعلمون أنه في حال بعض الدعوة وبعض أهلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض هذه الأمور ولا يعتدي على الأصنام فيكسر بعضها مع قدرته على ذلك، لكنه لما دخل بعزة وقوة كان يشير إليها وتتهاون. هذه الحكمة. ثم جانب آخر، لا نترك الأمر، وهذا أمر مهم، لا نترك الأمر ونقول خلاص في هيئة الأمر بالمعروف أن المنكر ونشكر، لا، بل يجب علينا أن نعاون وأن نناصر وأن أيضا نسعى فيما بيننا وفي توفية الشباب وتوفية الناس إلى أن يعاونوا ويناصروا أهل الأمر، لأننا إذا تعاضدنا وتناصرنا جاء مفهوم الآية أو منصوص الآية ولتكن منكم أمة. أما إذا لم نتناصر وحصل جزء من هذا ففرض الكفاية لم يحصل بعد، فإذا من يأتمت إذا لم يحصل فرض الكفاية؟ الكل نأتم في هذا. فإذا علينا أن نبدأ في هذا الأمر عن طريق أهل العلم، يعني أن نأتي إلى أهل العلم ونخبرهم بما في الأسواق. يعني مثلا لو فرضنا يعني الأشخاص الموجودين في مناطق معينة يحصون يعملون إحصائيات، فهؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة يعملون إحصائيات ويأتون إلى المشايخ طلبة العلم الكبار ويقولون هذه الإحصائيات المنزولة. لأن حتى الآن أزياء النساء ربما دخلت في المقرات، يعني محال أزياء النساء كانت تدخل في المقرات، ليش؟ لأن وين كانت المرأة لا تدخل، لكن أصبح عن طريق هذه المحال أحيانا ما يؤذي الناس وما يؤذي في الأعراض وما يكون سببا أيضا لانتهاك الأعراض ولو في مكان آخر. فإذا لابد من يعني إحصائيات دقيقة تنفعنا عندما نتكلم، فلا نقول كلاما مطلقا عاما.
أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم.
أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه، يعني الضمان هنا ليس يعني ليس المقصود بالإدلال، وإنما كونه كسره فأصبح ليس بإناء. ما دام الأصل موجود يعني وزنه ما نقص، لأن يعني مر معنا هناك أن هذه الأشياء في الغصب تسلف بيش تضمن بيش تضمن بالقيمة ولا بالوزن؟ بالوزن، تضمن بالوزن، لأن الصناعة المحرمة لا ينظر إليه. يعني لو فرضنا كما سبق لنا قارنا بين قيمة مذهبية ذهب أو فضة غالي جدا مثلا وبين وزنها ذهبا أو فضة أقل قيمة، فعندئذ لو كسرت هذه إذا كان وزنها لم ينقص فليس له بالصناعة شيء. أما إذا أخذها وأذابها في النار وتركها تذهب فلا أظن هذا يجوز. ليش؟ لأن هذا الشخص يجوز له أن يستمتع منها بغير هذا الشكل، يعني أن تذاب مرة أخرى وتستعمل فيما هو حلال.
أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال والذمي المستترة لم يضمن لما روى أحمد المستترة لم يضمن لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك.
نعم.
يقول أن الخمرة كما ذكر قال فيها هذه الخمرة مأمور بسراقتها، ذكر قال ما عدا خمر الخلال، يعني يقصد بهذا أن المسألة كما تعرفون في تخليل الخمر، في تخليل الخمر هل يصح أو لا يصح، يعني الخمرة التي توجد، لأن الخمرة في يد المسلم لا تقف، ويدخل في هذا سائر أنواع المخدرات من الحبوب والحشيش والسيون والهيروين وغيره، يعني إذا أثبت هذه الأشياء ليس لها قيمة، ليس لها قيمة. وهذه يعني بل قصد هنا قال نفس الإناء لو كسر الإناء فإنه هدر، يعني إذا لم يكن يعني إرادتها ممكن إلا بكسره أو شقه فإنها تشق. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح سأله رجل وهو ولي يتيم عن خمر عنده بعد أن فرم، فقال أرقها، يعني استأذنه في بيعها أو استأذنه في تخليلها، ومع هذا قال أرقها، وهم أيتام، اليتيم من المعلوم أنه يعمل له بالأصلح، ومع هذا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم إرقاه. لكن لو أقر يعني والي الحسبة مثلا أو أقر يعني الحاكم المسلم يعني شخصا معينا يخلل ويرد هذه العين إلى خلق لتكون حلالا مباحا، هنا الكلام في هذه المسألة الذي يقول هذا الشخص إذا كان يعني إبقاءها عنده لا يؤدي إلى شربها ولا يؤدي إلى انتشار البقية بها أو خمر السن المستترة. طبعا في وقتنا الحاضر دخل علينا في مثل هذا الأمر خطر عظيم، يعني لو كان الفقهاء القدامى يعلمون ما حل بالمسلمين الآن لما ذكروا لا التخليل ولا مسألة ولا مسألة الدنيا. ليش؟ لأن الآن عن طريق السفارات عن طريق السفارات يعني يباع الخمر على في بلاد المسلمين. ليش؟ لأن تعتبر يسمونها حصانة دبلوماسية، وهذه الحصانة يجوز له أن يدخل الخمر ويشربها. طيب لكن هل وقف الأمر على هذا؟ لم يقف الأمر على هذا أبدا، بل يتعدى إلى دعوة أبناء المسلمين في أعياد الميلاد ما يسمونه الكريسماس وعيد رأس السنة وما أشبه ذلك، والحفلات في البلادج الكبيرة وغيرها يدعى إليها من أبناء المسلمين وتشرب تشرب في هذه. فإذا في نظري أنا وفي اعتقادي لا يقر لا ديني ولا خلاء ولا غير، أي خمر الآن توجد يجب إراقتها، يجب إراقتها. ليه؟ الخل الحمد لله لا تنالي في الخل موجود ومتوفر والحمد لله، فلا نريد أن نخلل الخمر، هذا أول شيء. الشيء الثاني هذا الدمي لا يجتمع في جزيرة العرب بإناء، لا يجتمع في جزيرة العرب بإناء، الأصل أنه إن جاء يأتي بضرورة معينة ويرجع فورا هذه الضرورة، هذا الأصل، أقول هذا هو الأصل. لكن إن احتاج إلى ذلك أو أصبح يعني شيء من الغرفة المقهور عليه والمغلوب على أمره، فعندئذ لا يجوز في حال من الأحوال أن يظهر شيئا مما يكون عنده من هذه الأشياء، والذي هو في الواقع ثلاث هذا. فإن الكثير من الفساد الفكري والفساد الخلقي إنما انتشر عن كثير من أهل الذمة، هؤلاء الذين هم يأتون إلى بلاد المسلمين ويسعون في الأرض ويعيشون فيها. هذا الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ بمجموع طرقه، وهناك شواهد لها. الله الجهل هذا يمكن أن يخبر على كل حال ينظر، يعني يعلم أن هذا ما يجوز، وأنت الآن استعجاك عليك السر ويدخلك الناس نمت عليك أنا تكون كافر. فإذا ترك وأصر إلا على أن يقف على استهزاء أو استهتارة فلا شك فلا شك مثل ما قال الله عز وجل عنه في سورة التوبة. ولكن إنسان مسلم في بلاد المسلمين يقول لا أنتم وين رايحين في صلاة الفجر؟ ربكم لسه نايم، هذا كافر ولا هذا يعذر بجهله؟ طيب شخص يقول يعني يستغيث بالله يقول جيب أبو أنا جيب ربك وحط معك في الزلزال، هذا يعني يعذر بالجهل؟ هذا زنديق ولا شك في نظري، لا يشك كل حال. ولهذا قالوا من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم او طعن فيه او في امه لا يشتكي ولا حد، هذا جندي مختلف وامر الى الله سبحانه.
من هذه من أشرط اللي يعني ولا من عنده؟
كافر ثم أسلم، هل برضو يطالب بحد بالحد الذي عليه في شبه رسول الله؟
لا، الإسلام يجبه مكانه قبل، ما عرف الإسلام، هذا ما عرف الإسلام، بل الله عز وجل يعني قبل إسلام من كان يشب الله عز وجل، ولا تشب الذين يدعون من دون الله فيشب الله عدوا في غير حين، فترك فهنا مفسدة أعظم من المفسدة من المصلحة التي كانت تتحقق، فأمرهم بالسكوت على هذه المصلحة لئلا يشب الله عز وجل. ومع هذا لما أسلموا قبل الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة من يعرف حكم الإسلام ويشهد لا إله إلا الله وحده رسول الله ومع هذا يستخف بأمر الإسلام أو المسلمين أو أهل العلم الذين يحملونه، هذا لا يتعاون مع كما كالشخص الذي يعتبر كافر، هذا محارب، أقول هذا محارب، ولو كان ذميا وذكر ذلك في بلاد المسلمين نقض العهد الذي بيننا وبينه ويجوز لنا حينئذ أن ننفيه وإلا نقتل.
يعني أخذنا اصطلاحا أن غير جزيرة العرب اللي هي اليمامة والحجاز وما حولها، يعني المنطقة كذا المنطقة الأخرى هذه لا تدخل جزيرة العرب.
الجزيرة الآن ما يطلق عليها الجزيرة، أو على الأقل حدود ما بلغته، يعني ما بلغه يعني الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حروف الجزيرة العرب إلى الآن مفهوم.
هل يدخل ضمن الجيران
واليمن والعمان؟ نعم، كل هذه ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليمن صارت من بلاد المسلمين زائد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهيمن وسيطر عليها، وإن كان يوجد بعض النصارى أو بعض اليهود عن كتاب أن يوجد، لكن في قبل من وصية صلى الله عليه وسلم في آخر لا يجتمعون في جزيرة العرب إلا، ولهذا أجلهم عمر رضي الله تعالى عنه، أجل أحد خير.
ذكر لنا في أحد المشايخ قال إنه ليست المقصود بجزيرة العرب جزيرة العرب المعروفة حاليا، بل المقصود بها يعني اليمام والحجاز وما حولها.
ولماذا أجلهم عمر وإلى أدري عهد؟ فعل عمر حجة ولا كلام الشيخ؟
تفضل. المسألة الخلافية يا شيخ،
على كل حال المعروف المتعارف عليه بين الناس، أقول المتعارف عليه بين الناس وما نفهمه من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي نفهم من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أن ما يصدق عليه جزيرة العرب أنهم جزيرة العرب، فيخرج بهذا، يعني الأردن الآن ما تسمى جزيرة العرب، العراق هذا ما تسمى جزيرة العرب، لكن دول الخليج وجنوب المملكة من اليمن وكذا هذا من جزيرة العرب.
طيب تدلنا على يعني كتاب يعني من أفضل الكتب اللي تحدث عن أدب الخلاف، كتاب الجامع بالأدلة وكذا؟
والله على كل حال يعني هو يعني في الفقيه والمتفقه وكذلك يعني صفع المنام عن الأئمة الأعلام المسلمين يعني مجموع ما في أدب الفقهي والمحتفي الموجودة في كتب التي تفتح على العلم والتعلم كل أحد يفرض فيها
أن هذا الخير هو الجمال والجعلين والطرق ما في حوادث،
يعني إذا سببت في حوادث هي هملة. طبعا هو الأصل في هذا كما تعرف يعني أن يعني المشاركة في هذا المسألة يعني بين أهلها أن عليهم أن يحفظوها ما دام أنها ستؤدي يعني إلى مضرة، فعليهم أن يحفظوها، لكن هل تستطيع أن تتعرف على أهل البعيد؟ ينكر ولو لا عليها الوشم ينكر. هذا الأمر الثاني، يعني يجب هذا على ولي الأمر أن يضع يعني حد معين من هذا الأثر الذي أورد صاحب المناق الصافي كما ذكر الشيخ، يعني بعد أن جمع الطرق هذا الحديث قال هو صحيح. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر كما هو معروف أكثر، فذكر ذلك في الحديث لعن الخمر وشاربها وساقيها بائعها ومبتاعها الذي هو المشتري حتى ولو لم يشربها، والبائع أيضا لو ما يعني شرب منها فقط الأبتاع وحاملها ولو لم يشرب، والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، وكذلك آسي ثمنها إذا علم بذلك فهو يدخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا الشاهد في هذا المسألة، فهو طبعا الشاهد هنا هو بالنسبة للخمر قال لا قيمة لها وهي هدف، ولكن الآنية التي نسق الخمر فيها هنا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالوعاء، لأن هذه الأوعية التي تأتي ما تأتي مكتوبة، تأتي وعليها ربط، فكان للإنسان أن يقول مثلا أرقوا ما فيها لما كان يحصل في السينان في دنيا الخمر لما نزل يعني الخمر فأريقت في الشتات المدينة وجرت في الشتاء. لكن هنا المدية، حتى أن ابن عمر يقول وما عرفت المدية يوم إلا يوم إذن المدية شتيه دعا بمدية ثم سمنها ثم قال اقتني بها او احملها معك الى السوق. فلما جاء قال ابن عمر يقول ما عرفت المدية الا يومئذ، ما ادري ايش المدية، تعرف كان يعرف السكين مثلا او الشفرة او شيء من هذا، فاخذ المدية. فهنا شقت كتاب الخمر، هذا دليل على ان انيتها هدر، على ان انيتها هدر، وربما يكون ايضا لنجاستها، ايضا لنهرج كما ورد في النص. فهنا ما قال اريقوها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلما جاء من هذه الخمر بشق التراب ولا انتفع بعد ذلك ايضا بالزق الذي هو ميناء.
او كسر حليا محرما لم يضمنه لازالته محرما، وان اتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم.
اذا عندنا فرق بين الكسر وبين الازاله في الحلي، كما مر معنا ايضا في الاناء. الحلي المحرم يعني الذي هو يكون مثلا إذا كان من ذهب استعمله الرجل مثلا، هذا يعتبر يعني الحلي المحرم. هذا كذلك يعني وإن كان بالنسبة للمرأة كما تعرف أنواع الحلي هذا جائز، أنواع الحلي من الذهب والفضة كما ورد على الصحيح، وإن كان باختلاف في مسألة الذهب المحلق، ولكن أصح الأقوال في هذه المسألة أن المرأة يسهل لها أن تنتفع أن تتحلى من الذهب والفضة بما شاءت محلقا كان أو غيره، ولا يعتبر، لأن هذه الأحاديث التي وردت في التحليل يعني لا تقوى، يعني أكثرها أو الكثير منها في أربعة منها في أبواب الخاتم الذي ذكره أبو داود يعني من كلمة في الإسناد. ثم أيضا هناك أحاديث وأدلة صحيحة ثابتة فيها ذكر الخواتم وفيها ذكر الخلاقين وفيها ذكر يعني ما يلبس في العنق وما يلبس في الأيدي وما يلبس، وكل هذه إنما تكون على شكل دائري ومحلق، فلأن الأمر فيه منتهي. ولكن ما كان من الحلي المحرم، ما كان من الحلي المحرم الذي لا يجوز استعماله كالذهب على الرجل وأتلف فيقول انكسره بحيث تذهب كونه حليا، فهذا هدف لأن الأصل لا يجوز استعماله. وأما إذهابه في الكفرية فهذا له مالية، له مالية في هذه الحالة يضمنه بوزنه أو بقيمته بوزنه ولا بقيمته لعدم اعتبار الصناعة.
أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم أو صور خيال لم يضمن، لحديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم.
نعم، يقصد أيضا ما يتعلق بمسائل السحر، الكتب التي تنشر السحر وتعلم السحر، هذه يعني لا يجوز. وكل منجم وكل ساحر ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر قال كذب المنجمون ولو صدق يعني ولو وافقوا الواقع. وكذلك بالنسبه للساحر فانه يستخدم الجن، الساحر يستخدم الجن، واستخدام الجن لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون الا عن طريق خلق نوع من انواع العباده كذبح او دعاء او ما اشبه ذلك، وهذا كفر. ولهذا قال عمر حد الساحر مرفق بالسيف، حد الساحر مرفق بالسيف، فهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز بحال من الأحوال. فمن وقف على كتب فيها سحر أو كهانة أو الشعوذة أو تسمى شعبلة فأتلفها فإنه في هذه الحالة لا إثم لا يأثم. وكذلك تعتبر هدف لأنه لا قيمة لها. ولكن كما ذكرت الأمر يرتبط أيضا بمسألة قوة أهل الحسبة وضعف. فبعض البلدان لا تستطيع اتباع السحر علنا ما يستطيع وقوة القانون تحميه لا تستطيع أن تمنع ولا أن في هذه الحالة لا تغير باليد في هذه الحالة في حالة العجز أو أن يترتب عليه مفسدة أعظم لا تغير باليد عليك أن تغير بقدر المستطاع أو إذا استطعت أن تفرقها دون أن يعلم أحد فلا كذلك لأن هذا يعني يجب إتلافه لأنه فيه إفساد للمسلمين. كذلك ما هو منتشر في بلاد المسلمين من مسألة الصور وبخاصة أن هنا صور مجسمة هذه الصور المجسمة حتى ولو لم تكن مجسمة فالصور التي تكون يعني في البراويز وما أشبهها فإن علماءنا حتى ممن أباح الصور التي التي تسمى الفوتوغرافية حتى بغير الحاجة ولم يسمي ذلك إلا حتى بالظلم كما يسمى عند بعض أهل العلم قال لا يجوز تعليق الصورة بحال من الأحوال. الصور المعلقة مع أن بعض هذه الصور في الغالب يكون يعني مقصودا بها التعظيم يقصد بها التعظيم وهذه الصور التي جاء عن طريقها الشرك هي وأمثالها. أما ما عدا التماثيل وكذلك صور لعاب البنات في وقتنا الحاضر لا يفتى بشركها لأن صور لعاب البنات التي تكلم عنها أهل العلم ليست من هذا البنات التي ذكر فيها الماوردي أيضا أنه يحتمل أن فيها وجه إباحة وفيها وجه منع وأنه ينظر إلى المصلحة والمفسدة. فلما قالت عائشة هؤلاء بنات طيب ينظر إلى ما كان عليه الحال عبارة عن رود أو عبارة عن حجر يلبس بثوب ربما وضعت له ما يشبه اليد أو ما يشبه الراس أو شو من هذا لكن الوقت الحاضر بالنسبة لصور البنات الموجودة في السوق التي هي لعب البنات هذه ليست مجسمة فقط بل تنقل ثقافة فرنسية إلى بلاد المسلمين في التسريحة بالشعر وفي الألوان وفي حمل بعض آلات اللهو وغير ذلك والموسيقى التي تكون فيها وما أشبه ذلك فهذه تعتبر يعني تحمل فيها التحريف ويعني يغلب فيها جانب المفسدة على جانب المصلحة وبإمكان أن يستعاض عنها أن تصلح الحكم مثلا أو أن أو يكون في غيرها يعني مما ليس فيه ما ينقل حضارة الغرب أو ثقافة الغرب فكل شيء ينقل هذه الحضارة أو الثقافة المادية على المسلمين بإفساد في السجن وإفساد في الخلق لا يجوز ومن ذلك لأنها الآن البنت الصغيرة ستأتي لهذه العروس عليها تسريحة غربية عليها مكياج غربيات عليها أيضا اللباس وفستان أو تصوير يعني معناته أن تنزل في نفس هذه البنت ثم فيها المعنى أن تتشبه بهذا فنحن الآن يعني لا ينبغي لنا أن نفعل هذا مع إمكان أننا نستطيع أن نصرف البنت الصغيرة بشيء من الدعاء التي تشارك إما بالمواعيد أو أيضا نصنع لها لا يشكل البنت أو الولد على أنها التي كان عليها الأمر في إمكان الحال. كذلك هنا في الحديث ولا قطرا مشركا او مشركا اذا سويته المقصود به المرتفع يعني على عن سطح الارض المرتفع عن سطح الارض ان يسوى بالارض او يبقى مرتفعا شيئا قليلا فقط اما ما زاد على ذلك فانه لا يجوز ليش؟ لانه يعني هذا التكليف او هذا يؤدي بها الى التعظيم ويؤدي الى زيارتها ثم بعد ذلك يأتي بعض المحرفون بعض المحرفين وبعض المستخدمين فيقولون هؤلاء أولياء يسألوه أطلبوه قضاء الحاجات وهذا هو عين الشرك هذا عين الشرك الذي وقع فيه يعني بنو آدم حتى اجتالتهم الشياطين لما نسي العلم ولهذا يعني تشبهها لا يعطيها أو لا يغفي عليها ذلك الاحترام الذي يؤدي إلى عبادتها وفي نفس الوقت لا يجب إهانتها بل يجب تشويرها يجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظنها عن السير بالنعال عليها ما هذا يا صاحب السكتيتين ما سألقاه هو قصده بهذا يعني مثل ما يفعل يعني بالسولة يعني السولة الشرك أو ما يوضع من العزائم التي ليس فيها كتاب ولا سنة يعني العزيمة التي يعتقدون أنها يعني تحفظ أو تمنع من العيب أو ما أشبه ذلك هل كان فيها آيات من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبعض السلف يعني أباحه أو أجازه، مع أن الكثير منهم ما كان ما أثر عنهم هذا، ما أثر عنهم لم يفعلون هذا، لكن هناك من أجازه. أه؟ لكن التعليم الذي هو فعل السحرة والكهنة وإدعاء أسماء معينة في أصوات من الجن أو وضع دوائر وأشكال، هذا هو المحرم، هذا الذي لا يجوز.
أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع، لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه الكلب والميتة. قال في الفنون: يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه.
أولا كتب البدعة، طبعا كتب البدعة تنتشر في بلاد المسلمين لعدم إحياء السنة، لكن إذا أحيت السنة وانتشرت بين المسلمين فإن مثل هذه الأمور تنحسر. وإنما انتشرت كتب البدعة في كثير من أسماء العالم الإسلامي بسبب أن أهل السنة مطموعون، لا يستطيعون رفع رؤوسهم، ولا يستطيعون أيضا نشر ما عندهم من العلم ومن الخير. ولكن يعني هذا لا يعني أنه أن الأمر انتهى. يجب على أهل السنة يعني في كل مكان أن ينشروا السنة بقدر ما يستطيعون، بالقول وبالفعل وبالتدريس وبأيضا التطبيق العملي على أنفسهم. هذا أمر. الأمر الثاني: الكتب التي تضل الناس، الكتب المبتدعة طبعا تختلف، فأما البدعة التي تؤدي إلى الكفر فهذه هي أعظمها والعياذ بالله، البدعة المكثرة كالتي تجعل مثلا الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء تضعهم في درجة الآلهة مثلا، أو أنهم يعني يسألون أو يستجار بهم أو يستغاث بهم، هذا والعياذ بالله الشرك الأكبر، ينقض صاحبه على الملة. أما ما دون ذلك مما فيه تأويل الأسماء والصفات على غير وجه الصحيح مثلا، أو فيه يعني عن المولد وما أشبه ذلك، فهذه كتب البدعة يجب إسلامها على السلطة، يعني يجب على ولي الأمر الحاكم المسلم ووالي الحزبة أن يسعى إلى إفلاس من هذه الأشياء ومصادرتها، لأنها تنشر فساد بين الناس. كذلك قال: لو أسلم كتابا فيه أحاديث رديئة، المقصود به والله أعلم يعني المنكرات، وكذلك أحاديث القصاص، ويعني الموضوعات الأحاديث الموضوعة التي تنشر بشكل التحديد، أما بشكل بيان أنها موضوعة هذا من العلم الأساسي الذي يجب أن يتعلمه أهل السنة، أن يتعلموا أيضا الموضوعات كما كان عبد الله يعلمه والده الأحاديث التي فيها ضعف والتي فيها ضعف، ثم قال ما عدا ذلك هو الصحيح. فهذه الكتب إتلافها لا نحتاج إليه، لأن عندنا في الصحيح ما يغني في الصحيح، ولم نستطيع أن نعمل بكل ما في الصحيح، لأن الصحيح يعني كتب والحمد لله فهو يكفي ويشفي، ولسنا بحاجة حتى إلى الضعيف. وإنما يعني ذكر أهل العلم أحيانا في المرسل أنه هو الضعيف عندهم يقدم على القياس، وكذلك في المستقيم ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تعترض على أصل من أصول الشرع ولا يكون ضعفها شديدا تصل إلى درجة الإنكار. وكذلك بالنسبة لهذه الأحاديث كما ذكرنا لا تخالف القواعد، وألا تكون في باب الحلال والحرام، وإنما تكون في فضائل الأعمال. ومع هذا فعندنا في فضائل الأعمال من الأحاديث الصحيحة والحسنة ما يكفي، ونعمل بالصحيح، نعمل بالصحيح. بعض الناس الآن يعني تجده يبحث عن مسألة فيها غرابة وأحاديث ضعيفة ويطرق الأحاديث التي فيها السنة الصحيحة ما يعمل بها، تجد بعض الناس مكتون وراء جمع أحاديث صلاة التشبيه، طيب صليت الضحى، حافظت على السنن، صليت قيام الليل، هذه حديث صحيحة جادة، تروح تدور بحاجة يعني فيها غرابة، وأساطير أهل العلم قالوا لا يصح بها حديث، ثم تأتي بأشياء متلمسة من هنا ومن هنا. قال: هذه الأشياء تتلف، هذا في الأصل. قال: لأنه يحرم في هذه الأشياء بيعها، وكذلك يعني
اشبه الكلب والميتة، لا لحرمتها يعني لا للقطع لحرمة أحيانا هذه الأشياء، وإنما تكون في درجة أدنى من ذلك إما مكروه كراهة شديدة. قال ويجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه إهانة وإهانة لما وضعت له، يعني المقصود أن الناس يأتون بالآيات القرآنية والأحاديث يصفون بها ويشجعون بها كذبهم وباطلهم، فيقول لو أتلفت هذا الكتاب لا تتحرج من إتلاف ما فيه من الآيات القرآنية، لأنه ليس المقصود هذا في الآية، وإنما المقصود إهانة ما وضعت له، وهو يعني المساق الدليل، مساق الدليل هذا هو. ولكن لو استطاع تخليص الآيات يعني الأحاديث الصحيحة لو استطاع تخليصها أو طمسها أفضل، وإن كان هذا الكتاب يعتبر شوف كلام أهل العلم، يعني كأنهم يقولون يعني حتى لا يتبرع الإنسان فيه آيات في أحاديث إذا يبقى سيأتي بعده من يترك الأصل، هذا هو المقصود يعني المبادرة إلى إتلاف مثل هذه الأمور. قال وقال في الهدي يجوز تحريك أماكن المعاصي وهدي، ليش؟ لأنها تشبه في هذه الحال مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على قوم صالح غطى راسه النبي صلى الله عليه وسلم وحرك دابته وأسرع وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وفي حديث آخر لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. وأما حديث أو متباكين فهو ضعيف هذه الزيادة. وكذلك ذكر قال من يعني أخذ يعني من غير بير الناقة والذين عجنوا بها قال ابعدوه أو اتركوه قالوا فأطعموه البهائم، هذا دليل على التحرز من دخول يعني ديار قوم عفت عليهم الدهور، فكيف إذا بمثل وقتنا الحاضر؟ ولهذا لا ينبغي أن يعني يدخل دور المعاصي، دور هذه المعاصي لو يعني كثفت وأبعدت اشتراها في المعاصي وأيضا تعذيرا في أهلها كان أفضل وأول. أما ما استشهد عليه يعني في تحريق مسجد الضرار والذي ذكر في سورة التوبة من الآية 107 إلى الآية 110 وذكر فيها الله عز وجل المقارنة بينه وبين مسجد قبى كمسجد أشفع التقوى من أول يوم أحق أن تقيم فيه، لكن مسألة تحريق المسجد أو هدمه لم يصح فيها حديث، وإنما ذكر في السير وهو مشهور في السير، وذكر أيضا في تفسير ابن كثير، وفي بعض السير ذكر من غير سند، ومعروف فيها أنه يعني ما يستعشم. وكذلك مع لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الخبر فقال حرقاه، هذا الذي الحديث الذي أورده الشيخ الألباني في كتاب الفروة، ولكن قال لا يصح إسناده. وعلى كل حال فهدمه وارد لأن الله سبحانه وتعالى ذم أهل هذا المسجد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إليه، بينما لو أتى شخص يريد أن يتخذ مصلى في بيته يذهب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي له أحيانا في نواحي من البيوت إذا اتخذها مصلى يصلون فيه، ومع هذا لم يصلي في هذا المكان ونهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. هذا تقريبا هو أهم هذه أحكام باب الغسل.